مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي في السودان شمالا وجنوبا، السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونحن نقدم لكم فقرات برمجتنا هذه من صباح اليوم السبت. وفي جولة برمجة راديو تمازج الإذاعية تتابعون فيها برنامج صحة المرأة، وأيضا هنالك برنامج جنوب السودان في أسبوع، وتعقبه النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج قصص الأمل والنجاة، ونختتم فقرات البرمجة الصباحية ببرنامج قضية اليوم. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
دايما معاك الدنيا حلوة، وياك بعيش سنيني،
ومعاك
بنسى البيا يا حبيبي، معاك
قالوا لي كفاك غير الشوك ما بلقاك في هواك، وإنه الطريق مسدود في آخره عذاب، بس انت روحي
سلبية يا حبيبي، معاك
انت الغالي في عيوني، حبك دي مشاغلني، وبعدك لي بيعذبني، خليك معايا في دربي سوا نمشي،
معاك
بنسى سلبية يا حبيبي، معاك عمري فداك،
عارفوا الهوى غلاب شوق وعذاب، زي سراب ده حالي بلاك، يا حبيب انا بهواك، قلبي لك ما لي سواك،
بنسى البيا يا حبيبي، معاك حبيبي معاك.
أهلا بكم مجددا مستمعي راديو تمازج. بداية نبدأ بهذا البرنامج حيث تطل علينا المرأة، متابعة طيبة نتمناها لكم.
بتطمي حساب كتعالي ليه، بتطمي
إن الشمس في أليائها أنسى، وكل الطيبات نساء. مرحبا بكم مستمعيننا عبر أثير الراديو تمازج، ونحن معكم نحتفي باليوم الدولي للمرأة. وقبل قد أطلقت دعوة إلى الاستثمار في صحة النساء والفتيات وعافيتهن وتمكينهن في جميع مناحي الحياة، ويشارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في احتفال العالم بهذا اليوم الدولي هذا العام تحت شعار الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم، وحيث يعد الاستثمار في المرأة ركيزة أساسية ومهمة يتم الاستناد عليها لبناء مجتمعات حاضنة للجميع. وكما نعلم جميعا أن للمرأة دورا مهما جدا في نهضة المجتمع وتطوره وكذلك في الإنعاش الاقتصادي، ويؤكد شعار اليوم العالمي للمرأة لهذا العام على أهمية التنوع والتمكين في كافة جوانب المجتمع، ولا أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وخلق بيئات تحظى فيها جميع النساء في أنحاء العالم بالتقدير والاحترام. فكل عام وكل النساء العاملات ومربيات المنازل والقائدات والمجتمعات والموجودات داخل مراكز النزوه والإيواء داخل السودان وخارج السودان بهذا اليوم العالمي، وأن تسقط جميع الأعمال العنيفة تجاه النساء وأن يصبحن قائدات وراعدات في المجتمع السوداني. ومع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة تواجه المرأة في وسط دارفور ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث أفرزت الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقارب العام أن صور مأساوية للنساء بالمنطقة في جوانب الحياة المعيشية والصحية إلى جانب الانتحاكات المتكررة بحق النساء على كثير من الأصعدة، حيث فرضت الحرب على النساء الأمل في ظروف بالغة القصوى، ففي سبيل تعمين معاشها ومعاش أطفالها تلجأ المرأة في وسط دارفور إلى الأعمال الشاقة مثل عمالة البناء أو تصنيع الطوب أو تكسير الصقور لتحضير خرسانة البناء وغيرها من المحن الحامشية ذات المقاطر العالية والآعد المادي المحدود. كما أسهمت الحرب في تحويل النساء النازحات إلى مراكز إيواء ذات كثافة بشرية غير ملائمة صحيا، وذلك بعد أن دفعتهن المواجهات المسلحة إلى ترك المنازل ومقيمات النزوح السابقة واللجوء إلى مناطق آمنة نسبيا بمراكز للإيواء.
بتطمي حسابك تعالي لي، بتطمي الله يخليك يا
ماما. وفي هذا الصدد تقول السيدة مستورة عيسى النازحة التي استضافتها أحد إخوتها إلى أنها تطمح للعودة إلى المقيم بعد أن قادرته جراء الحرب، مضيفة بأن منزلها في المقيم يظل أفضل حالا من موقع استضافتها الحالي. كما تصف مستورة الوضع بالصعب وتشكي من غياب المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفعها لزراعة البصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الرغم من مخاوفها من احتمالية نحب المحصول نهاية الموسم.
أنا قعدت ساكن في البيت ومعلش نقعد كمان مشيت قعدت هنا في اسم رفت بيت أختي كده لا قاعدين بس لا لا نرجع هاي هنا بيت بتاع الناس ده مع مشكلة، لكن حقنا داق مع كويس، لكن في الوادي ما قاعدين نزرع البصل بس أصل الله وده، لكن قاعد بس لكن تعبان، لكن وزول ما قاعد بيتك ده ما وده ما صاب، لكن عندي ثلاثة الله في الكل وكان قاعدين بقروا، لكن هسي ما أنا كمان صاب أي حاجة ولا جا ولا سجلت الباقة كون زي سجلوا كده، لكن أنا كمان ولا سجلت ما هي هو هي تعبان، لكن نعمل شنو هي ده تعبان لكن نعمل شنو الحمد لله وزولنا من قاعد ده ما رمضان ده نجي طوال إن شاء الله بلقوا يوم مرت ما بلقوا قاعدين زي ده بس نمشي نمسك رمضان ده هنا ما هسه قاعدين حط شيء اسمه ده قاعدين نرد ولا اسمه ده البيوت بس كده ما بدو مشاكل، لكن بعدين ما نرتين لكن هنا ما قاعدين بالركوبات ولا ما قاعدين بالأوضة ما كده بس قاعدين سابقة صعب والله بدا سابقة.
وعلى صعيد آخر تشكي النازحة مريم رمضان وهي التي تعمل في بيع الخرسانة، وقالت في تصريح لراديو تمازج أنها لا تملك شيئا لشراء ما تعيل به أطفالها الأربعة، خاصة وأن تجارة الخرسانة يمر عليها ركود واسع خلال الفترة الحالية، مضيفة بأن زوجها أصبح عاطلا جراء الحرب وتركها وحدها تتولى رعاية البيت وشؤونه، وأضافت أن لديها قطعة زراعية ولكنها لا تملك البذور والمدخلات الضرورية للزراعة خلال هذا الموسم، خاصة وأن الحرب جعلت الكثير من ممتلكات أسرتها الزراعية عرضة للنحب والتقريب.
ده وبعدين اللي جاي له والله تجارتنا نتم وبعدين 3 يوم 4 يوم يشتروا لنا وكان بيشتروا لنا ذات بقطع ب 200 جنيه بس 300 اقل من ده ما عندنا والله هسي نجي له هسي ده بها لي زي ده والله نكلم له اللي خاطر نقول له والله الليل بتاع سكر زي ده ما عندي اللي الله يفرج لنا ما بيقدم نهايه نجيبوا حساس من الخلطه خالي مش نلمه وسيدي توتو يجيب لنا وبعدين كان حجر بيجي كبير ما كل الحساس ما واحد دين من الوجار واحدين بقوا زي ده زي انت ما شفته خشره تكسري ودير كمان ايال البدوق ده وجو من خور الدك تهت وجار كبار زي ده بكسروا هاي يلا دي تبعتنا بعدين نسوي نستخدمه زي ده ده بتستمر وكان في زول جعل ما عندي ناس ما كل الما واحد كان قال ما عندي 300 تين ذاته قاعدين نكبله تمانة بالميتين لكن بس للأسف زول ما عندك تزيك ما في طريقة ما في شغل تاني هسي زول تقول تستخيل تجيب المعيشة يكون تشتري الإيش وأي حاجة في السوق ما في طريقة بتاع أكل وإيش عشان تطحن كمان النسوط وعصيدة هاي عندي أطفال أربع أبو موجود لكن برضو ما عنده شغل كرو بس هاي كرو بس بيشتغل هنا كم ليقى بيشتغل ما ليقى كم برجع علينا سوكة الشغل بتاع الزراعة والله كان الأرضية عندنا كان استتاع زمان عشان نكون ندفق الشتت وشنو ما قدرنا.
من جهتها تقول الصحفية حنت رمضان تأتي ذكرى 8 من مارس وحاز الآن والمرأة تمر بأسوأ الظروف على الإطلاق في السودان حيث تتعرض هذا العام للعديد من الاغتصاب والانتحاكات الجسيمة في ظل الحرب الدائرة العاني في السودان وتضيف أن الحرب أثقلت على كاهن النساء اقتصاديا بجانب نحب الممتلكات مشيرة إلى أنه من المعلوم أن النساء في السودان يملكن من المدخرات للحالات الطارئة وكنا مستقلات ماليا وأكدت أن المرأة تعاني حاليا من ضعف في الاقتصاد والتشريد والنزوح وفي حالة يرثى لها.
في تقرير تأتي ذكرى 8 مارس هذا العام وهي الأسوأ على الإطلاق على النساء في السودان تعرض للاغتصاب ولانتهاكات جسيمة في خضم الحرب والقتال الدائرة الآن في السودان أضعفت النساء اقتصاديا بنهب ممتلكات النساء ومن المعلوم أن النساء في السودان دائما هم من المدخرات ومن النساء المستغلات ماليا الآن بعد الحرب أضعف النساء اقتصاديا والآن هم مشردات في دور الإيواء وفي نزوح مستمر حال يرسى لها. كان في السنين السابقة في السودان كان تجري الاحتفالات ب8 مارس ويعدد النساء الانتهاكات التي يتعرضن لها النساء في السودان ولكن هذا العام تضاعفت هذه الانتهاكات وتضخمت وأصبحت فوق احتمال الجميع والنساء هن كان أكثر شريحة مستهدفة في هذه الحرب وأكثر شريحة تعرضت لانتهاكات كبيرة جدا وجسيمة ومخالفة لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن قصة مستورة ومريم والصحفية حنت تمثل لما تعيشه المرأة في وسط الدارفور من معاناة وتحديات يومية فالمرأة تكافي وحدها في أغلبية الظروف دون أن تجد السند مع غياب واضح لدور السلطات القدمية أو الاجتماعية وانعدام المعونات المناسبة من المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية وغياب رب الأسرة في قالب الأحوال جراء آثار الحرب المباشرة وغير المباشرة. من جهة أخرى ارتفعت وطيرة الأصوات وسط النساء في ذكرى 8 من مارس بولاية جنوب دارفور تطالب بضرورة تحقيق السلام الشامل بالبلاد ودعم المرأة لوجستيا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة لكي يعيشن حياة كريمة ويقمن بأدوارهن المختلفة تجاه المجتمع. وخالت مسؤولة المرأة الناذهة بمعسكر بليل للناذهين سناء حسين عادم إنهن في حوجة لتحقيق سلام مجتمعي شامل يعالج كل جذور الأزمة السودانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سناء حسين عادم محمد اللي هو ناشطة في مجال النوع الاجتماعي بمحلية بليل ومسؤولة المرأة الناجحة بمعسكر بليل النازحين والناديين محتاجين للدعم اللوجستي اقتصادي ثقافي سياسي لكل المجتمعات والسلام المجتمعي اللي هو السلام اللي احنا منتظرينه قبل سنين يعني من 2003 اندلع الحرب في دارفور ليومنا هذا يعني بنتمنى انه السلام يجينا هسع قبل بكرة ويكون شامل يعني ويعالج كل الجذور بتاع الأزمة السودانية يعني فأنا إحنا جاهزين والله إلى 8 مارس مع إنه الظروف الاقتصادية اللي عندنا لها طحنة جدا، لا لاقين يعني معوة آننا، لا لاقين مياه نخي نشربه، لا لاقين أكل، ولا حتى في مجال عشان انت تشتغل تجيب عائد لأولادك، توفر لهم الحاجات البسيطة والخدمات الأساسية البسيطة. لقمة ليش ما قادرين ناكل ثلاثة وجبات في مجتمعنا الحالي إذا كان نازح ولا لاجئ ولا مجتمع مضيف يعني. فظروفنا طاحنة جدا يعني. 8 مارس هي جات بالنسبة إنه كل عام بنحتفل بها، ومنظمات العاملة قاعدة تدعمنا بأفكار جميلة جدا، بيحضروا لنا كل الحاجات الكافية للاحتفالات والله. وكان 8 مارس في العام السابق كان أكثر من روعة.
وخالد أخرى بحذا اليوم نناشط جميع المنظمات الإنسانية والدولية بضرورة التدخل لوقف الانتحاكات الممنهجة تجاه النساء، مع ضرورة مشاركة النساء في طاولات الحوار والسلام حتى يؤم السلام كل ربوع دارفور وكل ربوع الوطن الحبيب.
انتحر الحافظ حسين طبيبة في مستوصف المدينة المركز الصحي. أولا بشكر الوردي، شكرا له لأنه رفع صوت المرأة وبيعليها، وبحيي كل امرأة سودانية بقول لها كل سنة وانت طيبة وإن شاء الله ترجع بيتك بسلام ويعم السلام والوئام والازدهار.
وأن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة يلتفت فيها العالم إلى النساء اللاتي واجهنا تحديات ومصائب تتطلب تدقل العاجل لحل هذه الأزمة. ولا ننسى أن الفنانة حليمة ساسا التي ولدت وتربت في إقليم دارفور قنت للمرأة الدارفورية وللفتاة الدارفورية حينما قالت حالات سودانية البنية سلام يا ميرة معوافي، سلام زول يجيك بيري الحافي، في وضع طلة يا ناس أقود عافي، لما نتلمى ونتشاور عشية في بنية دارفور الماء عادية، لون لونتاجة سمرة إفريقية ولون لونتاجة حالات سودانية.
حالات سودانية البنية سلام يا ميرة معوافي، سلام زول يجيك برجل حافي، في وضعات الله يا ناس أقولوا عافي، نمنى تلمى نشاوروا أشياء في دنيا الدارفور المها عادية، لنا لنتاجة سمى إفريقية لنتاجة حالات سودانية.
وحقيقة حالات الفتاة السودانية والمرأة السودانية كما يعد هذا اليوم فرصة جديدة لإظهار مصاحمات المرأة في المحافل كافة وإظهار قضاياها وانتذاء حقوقها في كل المجتمعات. ويعد اليوم العالمي للمرأة فرصة جديدة لإظهار مصاحماتها ومشاركتها وإنجازها وصبرها وسط كل التحديات التي واجهتها في حرب 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة. مع تمنياتنا لجميع النساء بالسودان وداخل مراكز الإيواء والنزوح داخل الوطن وخارج الوطن بالسلام والتمام والصحة والعافية، وأن يكون هذا العام بداية لحياة آمنة لجميع النساء. وحتى يتحقق ذلك سنظل نعمل بكل ما أوتينا من قوة وصبر حتى تصل المرأة إلى مكانة آمنة ومستقلة.
بالطمي حنونة بتخدم، بالطمي بشوشة بتكرم، بالطمي حنونة بتخدم، تلفح طاب تدق الروح، تلفح طاب تدق الروح، بتطمي تقوش وتنظر، بتطمي 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 حساب تتعالي، بتطمي 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 الله يخليك
إياكم. أما الآن نسلط الضوء على الأنشطة السياسية والاقتصادية ومختلف المواضيع في برنامج جنوب السودان في أسبوع راديو تمازج. يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع.
استقبل عدد من مسلمي جنوب السودان شهر رمضان المبارك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وخلال مقابلات صحفية قال عيسى مصطفى أمين التعليم بمجلس الإسلامي: نحن كمسلمين مستعدين روحيا ونفسيا وماليا. وأشار إلى أن إذا كان هناك جانب جيد فكل شيء ستكون جيد، مطالبا الأفو بين الناس. وعن وجود السودانيين في جوبة عجابة: نريد أن نؤكد لكم أن الصيام في جنوب السودان بارد، سوف نصوم مع إخواننا السودانيين وسنقسم الطعام معنا.
لصيام شهر رمضان يعني فيه جانبين من الاستعداد. الاستعداد الروحي، تستعيد روحيا، ده الأول وده الأهم، إنه جاي شهر بتاع الصوم والصيام لله سبحانه وتعالى، وإنت هتمتنع من الأكل من ساعة كده لساعة كده. الاستعداد الثاني طبعا الاستعداد المادي، اللي هو إنه توفر سكر وتوفر ملح، توفر عصيدة، توفر حاجات اللي إنت بتتناول به وجبة الإفطار. هاي الجانب الروحي ده لو تمت ومية مية ما في مشكلة، الغلاء والحاجات التانية ده بيمشي، ربنا بقدر.
نعم. رسالتك للمسلمين عامة في جنوب السودان بخصوص قدوم شهر رمضان الكريم.
والله يا أخي أخواني المسلمين في جنوب السودان والعالم عامة وكل شعب، إنه ده شهر بتاع بركة، شهر بتاع رحمة.
مايك أيويل أحد المسلمي جنوب السودان بدوره أشار بأن المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا تؤثر على صيام المسلمين في جنوب السودان، مشيرا بأن المواطنين في جنوب السودان يواجهون أزمة اقتصادية، لكن نحن كمسلمين سنصوم برغم الأزمة الاقتصادية.
أول حاجة يعني بالنسبة لشهر رمضان، نتمنى أن يعيد الله علينا باليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية بصفة عامة وعلى الأمة الإسلامية في جنوب السودان بصفة خاصة. هذه المناسبة بصراحة كذا هي مناسبة لتأدية الواجب الديني لكل مسلم، وإن شاء الله في هذه المناسبة التي سوف تدخل علينا في الأيام القادمة إن شاء الله، يعني نتمنى أن يكون المسلمين في جنوب السودان على قلب رجل واحد في خدمة أمتهم وأمة شعب جنوب السودان. وأيضا نتمنى من الله أن يعم على السودان، على جنوب السودان، الأمن والاستقرار والسلام الدائم، كما نتمنى أيضا من الله أن يعم على جمهورية السودان السلام في القريب العاجل وعلى كل المسلمين في العالم إن شاء الله. شكرا.
يعني لو جينا اتطرقنا في الجانب المادي، الجانب الروحي طبعا إنسان المسلم مستعد، لكن الجانب المادي والبلد بتشهد غلاء، انت بتشوف تعليقك شنو حول الغلاء؟
طبعا الوضع الاقتصادي في جنوب السودان ده شيء معروف لأي زول، وضع سيء جدا جدا لأبعد الحدود، ولكن هذا لا يمنعنا نحن كمسلمين من تأدية شعائرنا الدينية. مهما كانت الأوضاع الاقتصادية سيئة، إلا أن الواجب الديني يحتم عليك أن تؤديه بدون خوف ولا بدون هنا. أما بين الناحية بتاعت الوضع الاقتصادي، بصراحة يعني الوضع مزري، الوضع الاقتصادي صعب، الغلاء في كل شيء، يعني حتى كريستال الموية أصبح بمبلغ بالشيء الفلاني، فهذا يعني شيء مؤسف، وده بيرجع للدولة، يعني بيرجع للدولة وعدم إدارة الدولة، عدم إدارة الدولة للشؤون الاقتصادية في جنوب السودان بالطريقة يعني طريقة تؤدي إلى مصلحة المواطن في جنوب السودان. والمواطن في جنوب السودان طبعا إنسان مغلوب على أمره ليس له يعني كلمة.
ومن جانبه أوضع خليل رمضان قدوم عضو مجلس الشورى بمجلس إسلامي عن الارتفاع الأسعار في جوبا، مشيرا بأن الأسعار مرتفعة بصورة غير اعتيادية، لكن ذلك لا يمنع المسلمين من الصيام، مطالبا بإنهاء الحرب في السودان ونعمل من الله أن يعوم السلام في السودان قبل شهر رمضان. وكشف عن الصراع الدائر في أوكرانيا منعت المنظمات الإسلامية بتقديم مساعدات للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام طبعا فرض من فرض الله سبحانه وتعالى، وهو واحد من أركان الإسلام الخمسة. والمسلم السليم الصحيح المعافى لابد أنه يصوم هذا الشهر، لأنه الشهر عنده فضائل كثيرة. واحد منها أنه هي بيغفر الذنوب للسنة قبله.
السداد المادي والجوبة بتشحد غلاء.
الغلاء الهسي موجود في جوبة تمام. غلاء نحن نقدر نقول أنه غلاء فاحش وغلاء غير اعتيادي، وأكيد أنه الأسر أو جل الأسر بيعانوا منها معاناة غير عادية، ولكن هذا لا يمنع أنه البالغ العاقل أنه يعني يصوم الشهر الكريم. أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوقف هذا الحرب اللعين، وأن يوفق الفرقاء السودانيين على كلمة سواء، لأن الله سبحانه وتعالى بيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وإنما نتمنى إن شاء الله يكون في صلح بين الفرقاء السودانيين المختلفين. ونحن كذلك بنتمنى أنه قبل ما يجي رمضان إن شاء الله بيكون وصل لبعض التفاهمات اللي بيخلي أنه الصيام وقضاء الفرائض في السودان بيقدر يكون بصورة جميلة بصورة سمح. أما السودانيين الذين لجأوا إلى جنوب السودان، فجنوب السودان هي موطنهم الثاني، وإنا بنعرف كلنا أنه اللاجي البعيد من بيته أكيد أنه أحواله الشخصي أحواله العادي وأحواله المعيشية ما بيكون عادية. ده واحد. نمرة اثنين برضو المشاكل الهولنا، المشاكل بتاعت غزة ومشاكل بتاعت أوكرانيا أثر في المنظمات اللي بيساهم دائما في توفير بتاعت كيس الصايم وتوفير بتاعت الرخصات وكده. فده كله بيخلي انه حصولهم على الافطارات او حصولهم على المواد الغذائيه وكده بيكون صعب شويه، ولكن هذا لا يمنع انه هم يصوموا، وان شاء الله لو عندنا نبقى بنقسمها معهم.
هكذا يستقبل مسلمي جنوب السودان شهر الكريم برغم الظروف الاقتصاديه التي تواجه جنوب السودان.
راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع، ومواصلة لبرمجة راديو تمازج. وفي هذه اللحظات أخبار السودان وجنوب السودان في طيات النشر الإخبارية.
استمعنا راديو تمازج أينما كنتم أصاد لها أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازج ونقرأ لحضرتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. بطء تنفيذ السلام يؤثر على مشاركة المرأة سياسيا وصياغة دستور البلاد. اللجنة الإصلاح القضائية تقدم تقريرها للحكومة الانتقالية في جنوب السودان هذا الشهر. الظروف الاقتصادية يجبر السكان في مدينة بور للاعتماد على لحم الصيد. وجنوب السودان تعبر عن غضبها من تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. من مقدمة النشر لكم التفاصيل من راديو تماذج. قال رئيس مفوضية مراقبة السلام في جنوب السودان إن التنفيذ البطيء لاتفاقية تسوية النزاع المناشطة يؤثر على مشاركة المرأة في العمليات السياسية وعملية صنع الدستور. وقال شارلس تاجدواي رئيس المفوضية في بيان حصل عليه راديو تماذج أن كيف ستشارك النساء عندما يظلمهن وأسرهن جائعات ويفتقرون إلى الحماية وعلاقات في مخيمات اللاجئين أو النازئين وليس لديهن بطاقة هوية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية وينشغلون بتحديات إطعام أسرهم دون الحصول على دخل أو إنتاجية. وأوضح أن المفوضية تشجع إشراك النساء للعديد من أصحاب المصلحة في الدوائر نفوذهم ومناشدة الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية لاتخاذ إجراءات لتحسين بيئة مشاركة المرأة من خلال البرامج والتدخلات التي تستهدف الاستثمار في المرأة لتسريع التقدم. وأبان أن الصور والأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في اتفاقية تسوية النزاع عميقة وبعيدة المدى وتحدث إلى خلق بيئة مواتية للنساء في جنوب السودان للمشاركة في نشاط بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقال أن المفوضية تشجع أيضا أطراف الاتفاقية على تسهيل المشاركة الحادثة للمرأة في جميع الجوانب تنفيذ الاتفاقية. وقال رئيس المفوضية تحيي مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة مساهمات المرأة في تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المناشطة في جنوب السودان. وتابع أن نساء جنوب السودان لعبهن دورا حاسما في التفاوض بالنجاح على القضايا التي تؤثر عليهم وكان الوسيط الرئيسي امرأة. وأبان على زيادة تمثيل المرأة من 25% بموجب اتفاقية السلام السابقة إلى 35% بموجب اتفاقية تسوية النزاع دليل على قدرة المرأة على الدفاع عن قضيتها من أجل التمثيل والمشاركة الفعالة في عمليات السياسية. من المتوقع أن تقدم لجنة الإصلاح القضائي تقريرها إلى حكومة الوحدة الوطنية المنشطة في جنوب السودان قبل نهاية شهر مارس الجاري. وتنص اتفاقية تسوية النزاع المناشطة في جنوب السودان لعام 2018 على تشكيل لجنة إصلاحات قضائية مهمتها تحقيق وتقديم نتائجها إلى الحكومة الانتقالية حول الإصلاحات المطلوبة للجهاز القضائي. وقال روبن مادول وزير العدل وشؤون الدستورية في التصريح لصحفينا يوم الخميس في جوبا إنه من المقرر أن تقدم اللجنة المشتركة تقريرها إلى الحكومة الوحدة الوطنية هذا الشهر بشأن معالجة قضية استقلال القضاء في جنوب السودان. وأوضح الوزير أن لجنة الإصلاح القضائي قد أنهت عملها وتعتزم إعداد تقريرها وتسليمه إلى حكومة جنوب السودان الانتقالية. وأبان أن استغلال القضاء ليس بالأمر الجديد ولن يأتي كجزء من ترتيبات الاتفاقية قائلا على الاتفاقية المناشطة نصت على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح القضاء ومهمتها ليس تقييم استغلال القضاء لكن هناك قضايا تتعلق بوظيفة الجهاز القضائي. وتابعنا من خلال التجربة منذ الدستور المؤقت تم توفير القضاء ليكون دعامة مستقلة للحكومة. وأبان أن مسألة عدم استغلال القضاء لا يمكن الإجابة عليها إلا عندما يصدر تقرير من قبل اللجنة. وتابع شخص يرغب في إثارة قضايا استغلال القضاء في جنوب السودان عليه انتظار نتائج اللجنة وسيجد أن السلطة القضائية لا تعمل لأنها تفتخر للاستقلالية أو تضايق مساحة استغلالها. لازلنا نغرى لكم مع نشرة الأخبار من راديو تماذج. قال العديد من السكان في مدينة بور بولاية جونغولة أن الوضع الاقتصادي أجبر العديد من السكان على اللجوء إلى صيد الحياة البرية من أجل البقاء. عملية الصيد غير القانونية رغم أنها تنقذ حياة السكان لكنها تثير مخاوف بشأن التأثير الطويل المدى على الحياة البرية في المنطقة. في حديثه لراديو تماذج قال المواطن دانيال أنه مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير أصبح الصيد وسيلة ضرورية للبقاء على قيد الحياة، وأتابع أنهم عندما يذهبون للسوق يجدون أن الدقيق الذره أو المواد الغذائية الأخرى غالية الثمن ولا يمكنهم تحمل تكاليفه، وأن وسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي الذهاب إلى القابة لصيد الحيوانات. من جانب قال المواطن أكوكو أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير مما أجبره مع الكثيرون الاعتماد على الحياة البرية في المنطقة لإعالة أسرته، وأضاف أن الإنسان يمكنه فعل أي شيء يوفر له الطعام، وعلى رغم من الحكومة تمنع قتل الحيوانات لكن في بعض الأحيان يتعين عليهم النظر إلى الجانب الآخر من القصة عن ما هو أكثر حمية من موت الناس أو الحيوانات. وأعربت سلطات الحياة البرية في ولاية جونغولي عن عدم قدرتها في حماية الحيوانات البرية بشكل فعال بسبب قلة الموارد والتفشي الجوع في المنطقة. وقال كول مجاكير المتحدث باسم الحياة البرية في ولاية جونغولي لراديو تماذج إن الوضع صعب بالنسبة لمسؤولي الحياة البرية من أجل توفير الحماية للحيوانات البرية بسبب الجوع المنتشر. وتابع نحن ننصح الناس بعدم قتل الحيوانات من أجل المتعة، ولقد لاحظنا أن بعض الناس يذهبون للقابة ويقتلون العديد من الحيوانات ويتركون بعضها ميتا في القابة، وهذه السلوك نرفضها. وأضاف أن الحيوانات هي موارد البلاد ويجب المحافظة عليها، وحذر مسؤول الحياة البرية أن هذا التحول إلى استهلاك لحوم الحيوانات البرية لا يخلو من عواقبه، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الحيوانات ويعطل النظام البيئي ومزيد من انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل. وقال أن سلطات الحياة البرية تواصل البحث عن سبل لدعم السكان والحياة البرية على أمل أن توصل إلى حل يضمن بقاء الجميع على قيد الحياة. يشهد مدينة بور ارتفاعا في المواد الغذائية، وصل سعر الدقيق إلى 40,000 جنيه والفاصوليا 50,000 جنيه والزيت 5 لتر إلى 18,000 جنيه. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء جنوب السودان بسبب تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الصرف إلى أكثر من 70,000 جنيه مقابل 100 دولار أمريكي. في خبر الأخير في هذه النشرة، أعربت حكومة جنوب السودان يوم الخميس عن غضبها من التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والذي يتضمن تفاصيل الانتهاكات والتجاوزات في البلاد. وقال روبن مادل أرول وزير العدل والشؤون الدستورية أن الحكومة متأسفة بعد قراءة التقرير، مبينا أن اللجنة لم يأخذ في الاعتبار جهود الحكومة لتنفيذ الاتفاقية المعادة تنشيطها بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان. وقال أن التقرير يحتوي على مزاعم مستقفة وغير مؤكدة وغير واقعية عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والقمع السياسي والنهب الاقتصادي والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي وتشريد الملايين. وتابع الأحداث الواردة في تقرير اللجنة لا يمكن أن تتناسب مع تحسن الحالي في الوضع الأمني في البلاد، وتقرير انتقد جنوب السودان كدولة ولا تتمتع بقيادة ذات رؤية لمحاربة العنف الطائفي، وهذا الوصف يقوض مكانة جنوب السودان كدولة ذات سيادة وتدخل مباشر في شؤون داخلية للبلاد وإهانة لسيادتها. وأضاف أن استخدام اللجنة للكلمات ووصف العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات باعتباره أزمة وطنية أمر مضلل للمجتمع الدولي، وأن جنوب السودان دولة لا يوجد بها مؤسسات راسخة لسيادة القانون. وأوضح الوزير أن وفد جنوب السودان إلى دورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التقى إيزي براندز كينز مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان لإطلاعها على تقدم المهرس في تنفيذ اتفاقية السلام، وخاصة إعادة تشكيل حكومة جنوب السودان والمفوضية الوطنية لمراجعة الدستور ولجنة الانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية وإصلاح القضاء. كانت هذه نشرة الأخبار من راديو تماذة. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
بنشكر الزملاء بغرفة الأخبار. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج قصص الأمل والنجاة. راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت جرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
عيوني ستة بدين تجي وتشوف عود كل البيوت، ما لسه اليقطين بخير والناس تكابد في التلوت.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غع بحر رمان وتوق، خارف إنه ناس من غير ضمير داخل إنه منكور دم وصوت.
سمعينا وتابعيننا مرحب بكم من أول وجديد ضمن تغطيتنا لأحداث السودان المختلفة وقصص الناجين من ويلات وجهيم الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة. ولينا معانا واحد من الناس اللي قدروا أنه ينجو من الحرب والدمار تطال الدائر في السودان ويطلع حد ما أنه هو يصل إلى نيروبي. نتعرف عليك.
بسم الله، أنا محمد عبد الكريم معروف بنيوتن أكثر.
طيب يا نيوتن، حرب 15 أبريل دي اللي جت وين؟
الحرب صارت دي وانا في خطه وانه انا بدرس في جامعه، كنت في يوروبا في منطقه بحري. صباح كده دخلنا وعملت، كنت ماشي الخطه مصر عندي حاجات وعملت اخلي الوقت الصبح شويه وبعد ذاك اطلع عشان الحركه. سرحت في حبه نوم وكده في ساعة كده صحيت على الحرب وأنا في بحري.
ما كنت في بيتكم؟
أيوة أنا بسكن في الخرطوم جبا، ما كنت في البيت. فبعد ذاك أهو فبقينا منتظرين، يعني تصورت بعد الحرب قامت شوف شايفيننا في التلفزيون بس، يعني فما في بالنسبة لنا كان حاجة واضحة. بعد شوية بقينا نسمع بعيد، أنا في شنبات تسمع طرق هناك في مع النيل هناك، يعني مع النيل في بحري. كان معنا الوالدة وأخوي وخالي في الوقت ده، باقي أخوانا أصلاً طلعوا الصباح رجعوا طوال البيت. فبيجي كده على حد الساعة 10-11 فقررنا إننا نمشي على نطلع. خلينا كنا الوالدة شوية كده ممكن تكون الطريق وعيرة وكده، خلينا الوالدة في بيت الوقت لحد ما نشوف الحياة سلسل. وقررنا رجعنا أنا وأخوي رجعنا البيت.
أنتوا راجعين يعني ما واجهتكم أي تحديات أو مشاكل؟
والله كنا موفقين في الحقيقة. أي يعني الخطوم يعني كان شكلها محزن جدا في اللحظات دي. كان مصليت ما انقطع الكهرباء تام جدا في بحر، إحنا لحد ما ماشيين جينا خشينا بيبر بشار على المغازل الصناعات دي كده، وكان في يعني الشوارع فيها سكون شديد جدا. الوقت ده كتر شوية الحرب بالليل، ما بيك ما في أصوات بتاعت نيران كده. لحد ما بيجي طلعنا، لأنه إحنا سايقين العربية كان حاجة كويسة، لكن مغامرنا طلعنا لحد دي ما مشينا بالحيوة سير بشرق النيل. فلما وصلنا منطقة شرق النيل مع التقاطع بتاعت الأسانية بتاع شرق النيل مسج فريق، فلقينا هو قوات مسيطرة.
مع القوات المسيطرة دي ما حاولوا أن يوقفوكم أو يفتشوكم أو يحاولوا أن يصنفوكم باعتباركم ما تنتموا لأي جهة معينة؟
كانوا الخومين كده بيجيبوا له في العشاء دي زي حيو كذا كل ساعاتهم يجيبوا لهم كل الاكل. جينا ماشيين 10 دقايق قالوا لنا مش همشي ساكت، فتحركنا طوال امتداد لانه حنمشي بكوبري سوق لانه كوبري الحرير كان فاتح في اللحظه دي. فتقدمنا قدام كده لما وصلنا المناطق البعض القريبه اللي يكون كده قريب لكوبري سوق دي، فتقيل الحياه عاديه كده كانه ما في حرب ما في حاجه.
هنا كانت الدحشه بالنسبه لكم.
فالعداك لما قطعنا بالكوبري كده جيل الأسباب كله واصلات عديدة جواء الحرب دي هالخيال ولا كده دير جزء من الاستغراب قالك، والمطاعم شغالة
والحياة ماشية على طبيعتها.
فبقينا وحشين برضه ساعات ما واجهتنا أي حاجة، فقلنا نحن جينا من مرتين دي المرجع رامي من الجهة أحسن كان المواصل بتحيط لأنه ما معروفة
بيحصل شنو.
فالمهم الحمد لله انه وصلنا جبرة. المهم يعني اليوم الاول الثاني الثالث فامريكا تتصل من هناك انها مقلقة وكده.
طيب بعد اتصال الحاجة والقلق اللي حسيتوه في صوتها عملتوا شنو؟
انا قلت لهم ان الموضوع ده ما اعرف انها هي انها سكر وكده، فاحسن انها هي تسافر. عندك موقف قلبنا شندي جم محل البكر الزهر في شنبات، ونقمنا لو دخلنا به نوديها الموقف وسافر الشندي اللي هو ذاك الطناخر اللي شفت فيها اليوم ده.
بعد ما سفرت الوالدة وانت قلت حتى الآن يعني من اللحظة ديك ما شفتها تاني،
اي
احساسك كان شنو لما انت رجعتها؟ كلمتوا قريبكم عشان انه يسفر الحاجة ده مش لانه الاوضاع ما معروفة.
ايوه
احساسك كان شنو بالضبط ده؟
والله يا اخي هو في الحقيقة انا كنت واثق طبعا انه انا تعاني محل حكاية قريب. هو طبعا ما كان عنده الامل ده، هو ما بيصور اصلا انه بس منتظرين انه انا يعني ارتب لهم حياته وارسل لهم اوراقهم، وعلى امل كبير انه انا اجي راجع البلد وانا راجع اخواني طبعا ارسل لهم اوراقهم وحاجاتنا هنا. لكن في الحقيقة أنا كنت عارف نفسي إن أنا تاني ما حرجوم لي يعني في زمن قريب، فهو دي أكتر حاجة كانت بالنسبة لي يعني مصيبة. فدائما يعني أحس كل ما يروح أزور بيروح حنينة وكده، فبتذكر إنه بيتأسف على إنه طبعا يعني حتى إنه لما طلع من بحر إنه هو ذاته ما قال لها مع السلامة ولا كده، لما كان جوا في بيت البكا وكده ما دخل لها. لكن هو بعد ذاك الواحد كان بيتصل لها بالتليفون كده بيطمن عليها وبيطمنها وكده بالحق ما قاعد في السودان. لكن هو بعد ذاك بقيت مشاعر الاقدار انها تكون كده، وانه الواحد بيكون على امل دائما انه يلاقيها، لكن الواقع بتاع الحريم وكده كل مره بيقلل
الفرص دي. طيب بعد سفر الوالدة الوالد تاني برضو سافر وباقي اخواتك برضو سافروا واخوانك، اللحظة اللي قلت نفسك براك في البيت شعورك كان شنو وحسيت بشنو؟
والله يعني هي يعني البيت لنقطة صغيرة يعني انه هي الوالدة كانت في العمرة ممكن اول يوم في رمضان العمرة، فجات يوم الخميس، في يوم الخميس لسه ما في بينا بيونستها وكده، وجي يوم الجمعة ونستها وكده ولسه وقتنا لأي حاجة لانه انا اول مرة زارها، يعني انه برضه امي كانت ساعات بتطلع تخلينا. حتى رمضان مثلا ما كان ما كنت قاعد اقعد في البيت ذاته بسبب عدم وجودي هي، فما تم يومين منا ما تبين منا اصلا يعني الحمد لله سلامه كويس وكده، انه لانه الناس كانوا بيجوا يعرضوا يوم وكده. وبعد ذاك تفارقنا الفراق النهائي يعني باعتبار انه انا من اول يوم في رمضان شفتها مره واحده للمرة بس جات فيها بعد العمرة دي. لكن هو بس يعني الدموع أكثر حاجة كان في لحظة مع أخواتي وكده، يعني كان أصلاً قاعدين معانا من رمضان، لأنه هو أصلاً
أخواتك كم كانوا؟
أخواتي هم كلهم متزوجات، واحدة في أم درمان واثنين كانوا قاعدين معانا يعني لأنه أمي كانت جات من العمرة. أختي بتاع أم درمان دي وديناها بالليل، جينا منها بالاثنين صباحاً الحرب قامت الصباح. كلهم كانوا قاعدين معانا في البيت نفسهم والحديد طابق يعني، فبيبقوا قاعدين لحد ما رتبوا احوالنا كده ومرضوا. بعد ذاك اخواني الاثنين دول برضو واخوي الكبير يعني انهم معظمهم متزوجين اخواني اللي انا، فدي برضو من الحاجات كانت شويه محزنه انه فراق بتاع الاخوان. بعد ذاك هو الوالد برضو لما مشى وكده لما جيت براي كده فكان في يعني شكل بتاع حزن كبير شديد. لكن
احساسك وانت بتشوف الناس الماشيين معاك انهم قاعدين يتحانوا ويتزلوا، الزمن ده حسيت بشنو تحديدا لما انت بتشوف الناس التانيين قاعدين يتحانوا وتفكيره جد؟
والله اكتر حاجه كنت بحاول اني ماسك نفسي دي اكتر حاجه، لكن يعني كنت بجرب بغضب شديد جدا لانه انسان رجل له مراه وكده يكون بعزته وكرامته، يجي زول ما عنده اي معنى في الحياه دي يقوم يعني بكيه يعني يحط تحت الوطن يلقيه وعطى كده الحاجه دي. يعني انا متاكد انه يعني جزء اساسا انا ممكن انا اكون زول احمق شديد يعني ذات ربنا فهمني ما سامع، يعني لو في زول سامع كان ممكن تادي لموتي. فانا الاخرين دي ما كنت قادر اتحمل له، لكن في النهايه بحاول اقبل كده من الموقف مع اللي هو كده تفاصيل زي دي.
هل كان معاهم ناس كبار في السن الناس اللي تعرضوا للحالات دي؟
في يعني كان في نساء وكان في معانا حبشتين دي خوافين جدا جدا الخوف يعني بس برضه كانوا مفتغين ما سألون، لكن كان في ناس كبار في السن أكتر حاجة يعني بصل كانت كويسة فيه برضه نفعتنا إنه كان فيه نساء كتار، فده القلل ذاته بالنسبة إنه يعني شباب ما كان فيه كتار يعني كان فيه نساء أكتر مما إنه فيه شباب.
طيب يا نيوتن إنت من الخرطوم مشيت تاني وين بعد ما لقيت روحك انك انت براك والاسره كلها فرت والحله كلها طلعت؟
جيت النقله النهر هناك في الرنك سالته وكده، فالمهم جاي بتحب جاي، فقال لي ممكن وكده بتاع شهر مننا مشينا عملنا ميجريشن طوالي ونشينا ركبنا البوت. بوت صادف انه هو بتاع منظمه ناس المنظمات دي كان بنقول الناس من الرنك او من جوده لحد من الرنكي لحد ملكان ليبان. فنحن لكن ما مشينا مع الناس المنظمة ليش هاو يقولوش مننا وليه ده فليه بقوم رفضين وكده لحد ما المهم عدينا ايامنا في ملكان وست ايام بعد ذاك الطيران جاء. فالطيران من ملكان ليبان أرخص يعني كان ب $100، دي اول مره في حياتي اركب طياره برضه. فطياره كده المهم ركبنا الطيارة ووصلنا يوبا. ده كله وأنا في مجهول، بعد ذاك أنا ما عندي ولا جنيه، وصلنا يوبا دي ومعي الشباب دينا. فبرضو الشباب دينا عندهم مشاكل ومقصص ومكده، فأنا بيزار وشي الهم. ففي جوبا أنا عارف إنه عندي أهل عندي فيها أهل من بدر تجار وكده. لكن يعني ما خطيت إنه أنا أمشي لهم، قلت كده أنا أشوف الله كريم. عملنا الليل ده كله لحد ما الشباب دينا قاسوا بيا بجاي دفعوا لي حق الفندق وبيتنا. فأنا بالليل كله كنت قاعد بفكر إنه أنا أعمل شنو، أنا يقول شنو أنا عايش كيف حال شنو حاسكن كيف كده. فالصبح اتصلت لدول قريبي أكيد بدأ أوري إنه أنا وصلت الجنوب، وقال لي يا زول أنت متين كيلو كده، أنا ذات قاعد في الجنوب قاعد وين أنت وكده وصلت، قال لي يا زول قاعد تروح كيف وأهلك كلهم هنا وكده. فوصلت لي مكانه بيجي وصلت مكانه سلمت عليه وكده. فياهو بعد ذاك قدامي اللي هي أهلي دينا. فبرضه هو مشيت قعدت معاهم دي معين مالك أطول بتوديني قدام تاني، وهم برضه كان مرحلة. فقعدت في الجنوب الشكل بتاع الواقع بتاعه وعلمت إنه ما حقدر عقلك فيه حاجة يعني. فأبسط حاجة كنت متوجه ليها إنه قلت إنه مثلا إن أنا أصل لقدام أقول لها أكسب لغة في الفترة بتاعت الحرب دي يعني. طبعا هو لحد الوقت ذاك الزلمة كنت الحرب تصل لحد الفترة الطويلة دي يعني. كل الحسابات كل يوم يكون على عمل بكرة إنها تجيب.
يا نيوتن، طيب بعد ما بقيت في جوبا وفي ملكال ولقيت جزء من أهلك وقعدت معهم وإنك كنت قاطع القروش، عملت شنو بعد؟ هل اتحركت من هناك؟ هل لقيت لك قروش قدرت تتحرك بيها، ولا هل قعدت هناك فترة، ولا حصلت معك شنو؟
وأنا كان لما تلي زي 100 دولار فترة دي، فالمية دولار دي هي بتوصلك كمبالة طرق.
من كمبالة لنيروبي جيت بالبر ولا جيت بالطيران؟
برضه بر.
أكثر تحدي واجهك وانت جاي من كمبالة لحد نيروبي؟
أكثر تحدي هو ده أكبر تحدي في الحقيقة. فهي بنرجع لأنه الطريق لحد ما أنا وصلت كمبالة هو كان فيه رفاق وأصدقاء ومعارف وكده، فما كان الزول يشيل هم
للسفر
أو للحياة والحياة شنو. فعليا والله وصلت مع أصحابنا اللي جيت متاج بالصدفة المطار ده، وقعدنا كلنا مع بعض سوا وما قصر معي تمام مرضى إن يكونوا بخير كلهم مرضى
إن شاء الله رب.
لما نجيت لين كل اللغات دي في كينيين ويوغنديين وجنوبيين وكده، وأي واحد برتولية بلغة
بلهجة برا
وما في زي بتكلم، وأنا بعدك ما فاهم إيش، لا فاهم إنجليزي لا فاهم عربي ولا
فاهم
أي حاجة غير اللغة، لا فاهم يوغندي. ففي اللحظة دي أنا صراحة دي أول مرة أخاف شديد يعني. واحد إنه ما كان عندي تلفون ما عندي أي حاجة، أنا بس متوجه كده بس يعني في مجهول.
طيب يا محمد، هنا أكثر تحديات واجهتك خلال الفترة الزمنية اللي قعدتها دي في بلد أنت ما عارف أن أي حاجة، ما فاهم لغتها، ما عارف طريقة التعامل بتاعت الناس، أنهم الثقافة المختلفة بتاعتك عنهم ثقافتهم الموجودة هنا؟
والله هو في الحقيقة أكثر تحدي واجهك إنه صراحة ما لقيت نفسي أبدا في الشعوب اللي أنا أسي متواجد معها حاليا، فقدر ما حاولت إنه أنا أتناسق معهم أو كده، فما قدرت أتناسق معهم لا في اللغة ولا في الثقافات ولا في العادات ولا في الشكل الاجتماعي بصورة عامة، فدي جزء من الحياة اللي أنا أسي معاني فيها يعني. فأكثر من كده بعد التفكير بيبقى يزيد والحياة تزيد، إنه العمر ماشي والتواصل ماشي والشباب ماشي يعني، فكرة المفروض ينقص فيها الزور عشان يقدر يقدم لنفسه حاجة للمجتمع لأسرته. فدي بقت هي التفكير أكتر هنا كده، فإن الواحد ما لاقي شغل إنه ما قاعد حتى شغل بسيط صغير إنه يقدر يخليه يقدر ينزل اللغة.
طيب حسيت بخا إنه أسرتك قاعدين يشوفوك، الحاجة قاعدة تشوفك وبتسمع في كلامك، والحاج برضو قاعد يشوفك وبيسمع في الحوار الحس داير، وأخوانك وأخواتك، حابب تقول لهم شنو في الحاجة؟
والله يعني في المقام الأول إنه أنا أتمنى إنهم يكونوا بخير جدا جدا وصحة وعافية تمام، يعني الحيوات واجهوا شديد في قدر الإمكان، وإنه يكونوا مصبرين يعني على الفراق وكده، إن شاء الله إنه نكون على أمل إنه نلتقي في يوم ما يعني، أنا وحاجت أكبر منهم ممتين، لكن إن شاء الله إنه يكون في الغريب العجيب.
إن شاء الله، ونحن برضو بنتمنى والله إنه أسرتك وكل أخوانك وأخواتك وكل الناس اللي بتحبهم يكونوا بخير، إنه ترجع وتتلاقى معهم من أول جديد، وإنه الحرب الموجودة في السودان من 15 أبريل حتى الآن
إنه تتوقف والناس ترجع لبيوتها ولتفاصيلها وللحياة المختلفة اللي كانوا عايشينها. إحنا متشكرين لك شديد محمد، وإن شاء الله يعني نلاقيك داخل الوطن، داخل بيتك وداخل أسرتك. مستمعينا ومشاهدينا، إحنا كده بنكون وصلنا معاكم لقصة ناجي وفيها سحبنا إلى الخرطوم مع الأخ محمد نيوتن، وعرفنا التفاصيل المختلفة المرد عليه خلال الحرب، وكيف إنه هو قدر يعافر ويعافر لحد ما إنه ينجو من ويلات الحرب، حتى نتلاقى معاكم في قصة ناجي تاني وتفاصيل مختلفة ورؤية مختلفة. فكونوا بخير وعافية.
راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
عيوني ستة بين تجي وتشوف عود كل البيوت، ما لسه اليقطين بخير والناس تكابد في التلوت.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق، خارف إنه ناس من غير ضمير داخل إنه منكور دم وصوت.
كان ذلك برنامج قصص الأمل والنجاة. اليوم السبت الصباحية نقدم لكم برنامج قضية اليوم. جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعي راديو تمازج في برنامج قضية اليوم، وضيف قضيتنا اليوم الأستاذ لؤي عبد الرحمن. مرحبا بك الأستاذ لؤي عبر أثير راديو تمازج، وممكن تعرفنا على نفسك أكثر وأكثر.
أنا لؤي عبد الرحمن، صحفي اشتغلت بعدة صحف سودانية، القرار، صحيفة الصيحة، آخر لحظة، صحيفة الجريدة، صحيفة اليوم التالي، وأنا مراسل قناة الإخبارية السعودية بالسودان.
لؤي، لاحظنا وشاهدنا جميعا الحجمات الإعلامية الموجهة ضدك طيلة الفترات الماضية. فعايزين نعرف منك القصة الكاملة والأسباب العدد الحجمات بتاعتك في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا طيلة الفترات الماضية.
أنا منذ أن بدأت هذه الحرب كنت رافض للحرب ومنادي بالسلام ومن الداعمين لوقف الحرب.
طيب يا أستاذ لعي، عايزين نعرف السبب الخلاق أنك تكون ضد الحرب في حين بعد حرب 15 أبريل أصبح معظم الصحفيين جزء منهم محايد وجزء منهم ينتمي لطرف من أطراف الصراع، فما هي الأسباب التي جعلتك تقف ضد الحرب؟
لأنه بعتبر أنه الحرب دي فتنة كبيرة جدا، وأنه نحن كل الشباب سواء كان في القوات المسلحة والدعم السريع محتاجين لهم باعتبار أنهم أبناء السودان. وحتى وقت قريب كنت أقف في هذا الصف، الصف الرافض للحرب.
قبل خليل أشرت لأنك كنت محايد حتى قبل فترة وجيزة، فما السبب الذي دفعك لكثر حاز الحياد؟
وجدت نفسي مضطرا لأن أدافع عن أهلي في ولاية الجزيرة التي اقتحمتها قوات الدعم السريع، ولم تقف عند المدن الكبيرة، ذهبت إلى القرى إلى المزارعين ونهبتهم وسرقت السيارات وقتلت ومارست كل الأفعال الإجرامية بحق أهلنا، حتى باتت ولاية الجزيرة أو قرى الجزيرة الآن شبه خالية من المواطنين الذين نزحوا للولايات المجاورة.
لعي، في رأيك ما هي الأسباب التي دفعتهم لشن الحجمات الإعلامية ضدك والحاجات اللي انت كتبتها اللي ممكن ان هي تكون يعني سبب في الحجمات الحصري حاصلة لك، وبرضو كيف انك قادر تتحصل على المعلومات والبيانات في ظل الوضع المنشحد فيه تدهور أمني وتحديدات وملاحقات وانتهاكات ضد الصحفيين؟
قمت بفتح هذه الأفعال في صفحتي على الفيسبوك، ولدي مصادر في جميع مناطق الجزيرة نسبة لعلاقتي الشخصية، يعني لدي أهل في كل المناطق شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط الجزيرة وحتى في البطانة، بالإضافة إلى مصادري التي أستفيد منها في العمل الصحفي وفي الأخبار. كنت نشط جدا خلال الفترة الماضية في نقل ما يقع على الأرض وما يقع للأهل. يبدو أن هذا الأمر لم يرضي قوات أو مليشيا الدعم السريع، فعمدت إلى تشويه الصورة واغتيال الشخصية عبر صفحات لها علاقة بها.
طيب أستاذ لعي، من خلال الحملات الإعلامية العنيفة والشرسة التي تعرضت لها، هل تم توجيه أي تهمة ضدك؟ وإن كان نعم، ما هي التهمة التي توجهت لك؟
فاتهموني بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وبالعمل مع أسامة بن لادن وغير ذلك.
حسي، أنت قلت أنه تم اتهامك بانضمامك للمجموعة الإرهابية والعمل مع أسامة بن لادن، فخلال فترة عملك هل كنت تنتمي لأي حزب سياسي أو أي كيان سياسي بإمكانه أن يؤثر على عملك الإعلامي أو بإمكانه أن يضعك تحت موضع أصابع الاتهامات التي تشهدها الآن؟
وأنا بالطبع خلال فترة عملي لم أنطمي إلى أي تنظيم سياسي، ولا حتى الجامعة التي درست فيها لم يكن فيها نشاط سياسي، أنا درست في أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، وحتى في فترة عملي لم أكن أغطي التنظيمات السياسية، فقط خصصت كل وقتي في العمل الصحفي لتغطية شأن دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، لأني منادي بالسلام والتعايش السلمي والسلام الاجتماعي، ونتيجة لذلك اطلقت مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي قبل 10 سنوات، والحمد لله هذه المبادرة أثرت في تقليل الأخبار التي تؤجج النزاعات. أنا ما زلت عند موقفي من رفض الحرب والداعم للسلام، وفي الوقت ذاته منادي بوقف الانتهاكات التي تحدث لأهلي في الجزيرة ومحاسبة الجناة الذين قاموا بذلك، سواء كان من قوات الدعم السريع التي تحاسب من فعلوا ذلك وتوقف هذه الانتهاكات، أو برصد هذه الانتهاكات مستقبلا وعرضها على مؤسسات العدالة الوطنية والدولية.
هل تعتقد هذه الاتهامات وهذه الحملات بإمكانها التأثير على عملك الصحفي وحتى التأثير على عملك مستقبلا؟
هذه الاتهامات كثير من الأحيان تطلق ريال الشخصية والتأثير للضغط على الصحفي لكي يوقف ما يقوم به من أنشطة، أو تطلق كذلك للوقيعة بيني وبين قناة الإخبارية التي أعمل معها، وكأنهم يقولون للإخبارية أوقفي هذا المراسل، والإخبارية ليست لها علاقة بهذا الفعل ولم أنشر فيها يوما عما يحدث في الجزيرة، فقط أنا أستخدم صفحتي الشخصية في الفيسبوك. كذلك مثل هذه الأشياء تكون غطاء لعمل إجرامي ضد الصحفيين مستقبلا حتى يعطوا مبرر لاستهدافي.
قادر كيف انك تشتغل في ظل الوضع المتدهور الحسي احنا كلنا شايفينه والمضايقات الكثير اللي قاعدين يتعرضوا لها الصحفيين، قاعدين تشتغلوا كيف؟ وهل في مساحه بتاعت حريه التعبير عن قضاياكم وعن الانتهاكات اللي قاعده تحصل؟
نحن نعمل في ظرف صعب جدا في السودان، هنالك تضييق على الحريات، لا نستطيع أن نعبر عن رأينا بحرية في كل المناطق، يعني سواء كان في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة أو مناطق يعني التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وخاصة في ظرف هذا الحرب. لذلك ندعو إلى إتاحة الحريات حتى نملك الرأي العام كل الحقائق بشفافية وبحرية تامة وصحافة حرة ولا صحافة.
حقيقة نحن كنا مبسوطين شديد بالحوار معك الصحفية والمهتم بقضايا السلام الأستاذ لؤي عبد الرحمن على هذا الحوار، ونحن على مشارف ختام قضية اليوم، فحنديك مساحة إذا أنك عايز توصل رسالة أو مناشدة عبر أثير راديو تمازج.
الرسالة التي أرسلها أنه ليس دعاة انتقام، نحن نريد السلام لأهلنا في السودان في كل المناطق، كلهم أبناء السودان سواء كان في القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. نعم هنالك مشكلة سياسية حدثت، ولكن زي ما بقول أهلنا حلا بالأيدي ولا حلا بالسنون، يعني نحن نجلس ونتفاوض ونوقف هذا الأمر. نعم حدث قتل وحدث تهجير، وهذه الأشياء أيضا حدثت في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وتوصلت الحركات والحكومات إلى مفاوضات وإلى اتفاقيات سلام أوقفت الحروب. الحي أبقى على الميت، وربنا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وربنا هو اسمه السلام من أسماء الله الحسنى، لذلك نحن مع السلام. المناداة بالسلام ليس الضعف وليس الدليل على أننا غير قادرين على انتزاع حقوقنا، لكن نحن نريد على أن نحافظ على ما تبقى من الوطن، وفي نفس الوقت هذا لا يعني التنازل عن العدالة وعن حقوق أهلنا.
أستاذ لؤي احنا شكر لك شديد للمعلومات دي، وإن شاء الله يعني ربنا يصلح الحال وتعود الحياة إلى طبيعتها.
شكرا جزيلا لكم وللمستمعين الكرام.
مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم، إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي. وببرنامج قضية اليوم نختتم البرمجة الصباحية من هذا اليوم السبت، ولمن فاتهم الاستماع علينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuj.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.